إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، إمامنا الإمام محمد، وهو ابن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة بحق، وجبل الحفظ، وإمام الدنيا رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. ونحن اليوم مع قصة دخول الإمام البخاري رحمه الله تعالى بخارى، فقد دخلها الإمام وكان يوم عيد، نعم كان يوم عيد، يوم دخل الإمام البخاري رحمه الله تعالى بلدة بخارى، فاستقبله الناس عند أبوابها ونثروا على رأسه الدنانير والدراهم وفرحوا بدخوله أي فرح، حتى أنهم نصبوا له على الطرق ليستقبلوه خارج المدينة. فلما دخلها ورأى بعضهم من أمر الإمام البخاري ما رأى من تشريف الناس واحتفاء الناس به، دخله الحسد فوشى به عند أمير بخارة وهو أحمد بن خالد، وشى بالإمام البخاري هناك، فقال هذا الرجل يظهر خلاف السنة. فاستمع أمير بخارة إلى تلك الوشاية فأمر بإخراج إمامنا رحمه الله تعالى من المدينة فخرج. ويقولون سببا آخر لخروجه من أن الإمام رحمه الله تعالى لما دخلها أرسل إليه خالد بن أحمد وهو والي بخارة أن يأتي إليه ويقرأ عليه صحيح البخاري وعلى أولاده، فأبى الإمام رحمه الله تعالى وقال أنا لا أزل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس. فحصلت الوحشة بينهما، فقال له الإمام البخاري فإن شئت أتيت وإن شئت منعتني، فإن شئت أتيت إلى مسجدي لتسمع العلم وإن شئت منعتني فأعذر بين يدي الله عز وجل. فحصلت الوحشة بينهما، وكان ذلك سببا لإخراج خالد وهو ابن أحمد والي بخارى الإمام رحمه الله تعالى من بخارى. فيقولون وعلى ما كان في خالد بن أحمد من الفضائل، ولكن هذه سقطته، فإنهم أخذوها عليه عفى الله تعالى عنه، بل إنهم قالوا إن ما كان منه تجاه الإمام البخاري كان سببا لانقطاع ملكه. هذان سببان لخروج الإمام البخاري رحمه الله تعالى من بخارى، ولا يمنع عندي أن يجتمع السببان، فيكون أول ما دخل قدوة شابه الزهلي رحمه الله إلى خالد بن أحمد أو عند خالد بن أحمد، ثم أرسل إليه خالد ليقرأ عليه صحيح البخاري وعلى أولاده، فأبى الإمام البخاري رحمه الله فكانت الوحشة، وأمر بإخراجه. نعم أمر بإخراجه، فكان ذلك سببا لزوال ملكه. هذه قصة دخوله وخروجه رحمه الله، ولنا معها وقفات ينبغي أن يتأملها طالب العلم. أول وقفة، إياك أن تزل العلم فإنك تعز به. نعم تعز به، فينبغي أن يعز عندك العلم فلا تزله، فتجعل العلم سلما لمغنم أو لدنيا أو لمنصب أو لرياسة. وقد جاء في الحديث ما ذئبان ضاريان جائعان بأفسد لهما من حب الشرف والمال للدين. أن تتخذ الدين غرضا ووسيلة للمال، أو أن تتخذ الدين غرضا ووسيلة للشرف، فإياك ثم إياك. فهذا إمامنا رحمه الله أبى. وهذه هي النقطة الثانية أو الوقفة الثانية، أرأيتم إلى عز العلم وشرفه؟ فوالله ثم والله لما أنتم فيه الآن وما أنتم عليه ليحسدكم عليه الملوك وأبناء الملوك، إي والله، فأنتم أعظم منهم شرفا، وليس من شرف بعد العلم. واسمعوا هذه، جرت مناظرة بين الجعابي والطبراني، وحضرها ابن العميد، وابن العميد كان وزيرا، فاسمع كيف يقول وزير. قال ولما كانت مناظرة بين الجعابي والطبراني، وكان الطبراني عظيم الحفظ وكان الجعابي واسع الفهم، فقال الجعابي يا طبراني عندي حديث لست تعرفه أنت. فقال الطبراني أسمعني. فقال الجعابي حدثنا سليمان بن أيوب. فقال له الطبراني كفى، أنا سليمان بن أيوب ومني سمعه خليفة، فاسمعه مني من غير واسطة خليفة. فقال ابن العميد فتمنيت أن أكون أنا ساعتها الطبراني وأن الوزارة لم تكن. إيش تكون الوزارة مع هذا الشرف؟ واسمعوا، هذا أبو معاوية الضرير كان يتوضأ وهو ضرير، فإذا بأحد الناس يصب الماء على يديه، قال من يصب الماء؟ قال هارون. قال أي هارون؟ قال هارون الرشيد. الله أكبر، انظر إلى الملك في خدمة ماذا؟ العلم، في وضوء العلم. ولذلك لما عزوا بهذا العلم أعزهم الله وجعل شرفهم فوق شرف الملك. ويذكرون عن إمامنا مالك رحمه الله أنه كان يوما ما بالمسجد النبوي المنصور وهو أمير المؤمنين، وأنتم تعرفون من أبو جعفر المنصور، هو مؤسس دولة العباسيين على الحقيقة، نعم، وهو الذي نقلها نقلة بعيدة من الضعف إلى القوة، وهو الذي بنى مدينة بغداد. فلما جلس أبو جعفر المنصور وانتظم الناس له في المسجد النبوي حتى كان المسجد عن آخره، فقال بعض المرجفين في المدينة ولا تخلو المدينة من أمثال هؤلاء، اليوم يخرج مالك أو اليوم يجلس مالك آخر الناس، اليوم يجلس مالك آخر له آخر الناس. فدخل مالك من عند الباب يقول يا أمير المؤمنين أين يجلس شيخك مالك؟ قال مكاني يا إمام المسلمين، مكاني، هذا الملك يقوم للعلم، فانظروا إلى شرف العلم. نعم، أرسل والي بخارى إلى الإمام ليتعلم منه ليقرأ عليه وعلى أولاده، وانظر إلى عزة العلم، يقول لا أنا لا أجل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس، كذا قال إمامنا رحمه الله. نعم، الوقفة الثالثة سنة الابتلاء والهجرة والإخراج، وإنها لمن أعظم سنن الابتلاء. انظر إلى هذه الآية وتعلم منها، وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك. إيش معنى يثبتوك؟ يثبتوك هنا لها معنى عصري، يعني حددوا إقامتك، يثبتوك يحددوا إقامتك، كما قالوا للوط أولم ننهك عن العالمين، كان محدد الإقامة في سدوم وعمور، لا يستقبل أحد ولا يدخل عليه أحد ولا يخرج لأحد. قال ليثبتوك أو يقتلوك، يبقى هذه أكبر، صحيح، لأنك حي، يثبتوك حي، يقتلوك أعظم وأشد، أو يخرجوك، ترقى في البلاء. يبقى سنة الإخراج أعظم من سنة ماذا؟ القتل. لماذا؟ لأن الإنسان في غير بلده ووطنه مستباح ماذا؟ الدم والمال والعرض. ذلك لما كان شعيب بين قومه ورهطه قالوا ولولا رهتك لرجمناك، ولكن لما كان لوط مهاجرا إلى ربه في سدوم وعمورة قال لو أن لي بكم قوة، لو أن لي بكم قوة. نعم، فإنها لمن أعظم سنن الابتلاء، وهي سنة الإخراج، سنة الهجرة، نعم، وهي سنة عظيمة. فهذا إمامنا أخرج وهاجر من وطن من بلد إلى بلد رحمه الله تعالى ليعيش من سنة الأنبياء، ألا وهي سنة ماذا؟ الهجرة. قال ويا ليتني جزعا وحيا إذ يخرجك قومك، انتبه يا رجل، إذ يخرجك ماذا؟ لماذا لم يذكر له إذ يضربك قومك، إذ يؤذوك قومك في أهلك وفي أصحابك؟ هذا يدل على أن سنة الإخراج ماذا؟ وسنة الابتلاء بالإخراج هي أعظم الإيه؟ أعظم السنن وأعظم الابتلاء، صحيح، بدليل أن ورقة خصها إيه؟ خصها بالذكر، ما قال ويا ليتني جزعا وحيا إذ يضربك قومك ويؤذيك ويؤذونك وأصحابك وولدك وأهلك، إنما قال يخرجك. ولا يكون الإخراج إلا بعد ماذا؟ عظيم ابتلاء وشدة. إلا فلماذا خرج من مكة؟ لما اشتد ماذا؟ الإيذاء، لما اشتد الإيذاء. فهي سنة من سنن الله عز وجل، سنن الابتلاء الكبرى، ألا وهي سنة الإخراج. ولذا انظر، اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرض. قال شيخنا رحمه الله إن طرحه أرضا أشد من قتله. كيف؟ قال لأنه لو قتل لبكاه يعقوب لأيام، صحيح، واحتسبوا عند الله، لكن أن يعيش أب 40 سنة كاملة أو دون 40 بقليل وهو يعلم أن ولده حي بمكان ما من أرض الله، فهذا أصعب وأشد أم لا؟ نعم أصعب وأشد، نعم، لأنه يعلم أن ولده حي ولكنه أين هو لا يدري، غائب في أرض الله، خاصة وهو طفل لا يدري أكل شرب نام طعم، هذا أصعب. ولذلك انظر للحال النفسية ليعقوب، ها، وتولى عنه وقال يا أسف على يوسف وبيضت عيناه من الحزن، بيضت عيناه. هذه السنة التي عاشها إمامنا، وهي سنة الابتلاء بماذا؟ بالإخراج وبالهجرة من بلد إلى بلد. حتى ذكروا أمرا عجيبا أنه لما خرج من بخارى إلى سمرقند انقسم الناس إلى فريقين، وظل الإمام أياما ببعض قرى سمرقند حتى يؤذن له بماذا؟ بالدخول. الله أكبر. اذكروا الشيخ الألباني رحمه الله، نعم اذكروه، فإنه عاش من هذا أيضا. أخرج من سوريا وأنهي تعاقده في المملكة العربية السعودية ودخل لبنان، فلما رأى ما فيها من الموبقات ومن الذنوب خرج على التو والفور، لم يمكس بها أياما طوال، وذهب إلى الإمارات. وهذا هو الشاهد، يذكرون أنه جلس أسبوعين كاملين على أبواب الإمارات حتى يؤذن له، فلم يؤذن له. انظروا، أكبر علماء الأرض وأعلم الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقف هكذا على أبواب دولة ليفتح له، فلا يؤذن له، فلا يؤذن له رحمه الله تعالى. ثم يعود إلى الأردن، وكاد يخرج منها، كاد، لولا أن قيد له من أهل العلم من فحان وصدر القرار الملكي بإخراجه، فإذا ببعض أهل العلم المقربين منه دخل على الملك فقال له اسمع أيها الملك، أنت تطرد هذا الرجل أو تأمر بإخراجه، وهذا الرجل قد صارت له شهرة، هذه الشهرة مطبقة على العالم، كل العالم يعرف، فإن أخرجته أو طردته تحدث الناس في ترجمته وسيرته أنك ماذا؟ أخرجته، فأبغضك الناس بحبهم ماذا؟ إياه. فأصدر قرارا لاغيا للقرار الأول بإبقاء الشيخ في الأردن حتى مات رحمه الله. وانظر كيف يلتقي إمام الحديث الأول مع إمام الحديث الآخر. ويأبى الله تبارك وتعالى إلا أن تكون السنن، إلا أن تكون السنن في أئمة العلم، فرحمة الله على إمامينا. أما الوقفة الرابعة يا طلبة العلم، هذا ما يفعل الحسد بأهله فيحملهم على الكذب. هل البخاري يظهر خلاف السنة وليس مثله ويعرف بإمام ماذا؟ السنة. هذا ما يفعل الحسد والحقد بأهله، يحملهم على المكر والخديعة والكذب والغش، فإياك والحسد. فكفر إبليس منشأه ماذا؟ الحسد. وأول جريمة قتل على أرض الله سببها ماذا؟ الحسد. فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر، قال لأقتلنك. وأنا أسأل سؤالا، على ما يحسد الحاسد؟ وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لا فضل لأحد، نعم لا فضل لأحد في نعمة من النعم دقت أو عظمت، كما قال تعالى وما بكم من نعمة فمن نكرة في سياق ماذا؟ الشرط، تفيد ماذا؟ العموم. يبقى الحاسد هذا إنما هو مستدرك ومعترض على من؟ على ربه، لأنه هو الذي أعطى هذه النعم وهو الذي قسمه. الحاسد ليس راضيا بقضاء الله وإيه؟ وقدره. نعم، ليس راضيا بقضاء الله وإيه؟ وقدره. فانتبه، لأنه معترض على تقسيم الله عز وجل وتوزيعه ماذا؟ الأرزاق. ولذا قال لا تحاسدوا، لا تحاسدوا، هكذا قال صلى الله عليه وسلم. هنا أقف وقفة علمية أو شرعية على عجلة. ينبغي التفريق ما بين الحاسد والعائن. من يحسن تفريقا بين الرجلين، بين الحاسد والعائن؟ قل يا رجل. أحسنت. شوف، اسم عائن دليل أن الأمر ليس له فين في صدره مكان، يبقى مصدر ما وقع هو الايه؟ العين. أما الحاسد ففي نفسه ماذا؟ شرف وخبث، يتمنى زوال النعمة عن أخيه. المسألة الثانية من الحسد ما هو محمود، ما يسمى بالغبطة، وهو الحسد أن تتمنى مثل ما عند أخيك من النعم، غير أنك لا تتمنى زوال النعمة إيه؟ عنه، أن تكون مثله، غير أنك لا تتمنى زوال النعمة إيه؟ عنه. يبقى هي دي الغبطة. وقد أزن الإسلام بالحسد في نعمتين اثنتين، القرآن والمال، شرط ماذا؟ أن يكون لله، فهو يقوم به أناء الليل وأناء النهار، هكذا الرواية. طيب، هذه المسألة الإيه؟ الثانية. المسألة الثالثة جواب علمي، اسمعوا هذا. يقولون كيف تقولون إن الحاسد ينظر إلى إنسان فيصاب بأذى أو يصيب بأذى؟ هذه ممكنة؟ كيف يعني؟ وبعض الماديين، بعض كل الماديين وهم كثير، لا كسرهم الله، وإن كسرهم بالسين، صحيح. يقولون كيف تقولون لنا رجل ينظر إلى رجل فيصيبه فيعطبه؟ مسألة لا تحليل علم. نعم، ونحن أمة الدين والعلم والعقل. هناك بعض المخلوقات كبعض الحيات من أنواع الكبرى، إذا نظرت لبعض خلق الله أصابته بأس، تسقط الحبل، حمل يعني، وتعمي الإنسان، تذهب ببصر. وتحليل ذلك أن هناك موجات كهرومغناطيسية عالية تخرج من عينيها فتصيب بهذا الأذى. وفعلا هناك دراسة علمية أجرت على بعض الحاسدين، فوجدوا أن فعلا هناك حرارة تخرج من أعينهم عندما ينظرون إلى بعض خلق الله عز وجل، صحيح. وطالما أن القرآن قال ومن شر حاسد إلى إذا حسد، دع عقلك. أنا لا أقول إن المسألة ليست معقولة، إنما هي معقولة، لكن دع عقلك أنت، لأن عقلك ليس بالضرورة أن يحيط بكل شيء إيه؟ علم، صحيح. والعقول مهما بلغت فهما وذكاء ومعرفة فهي قاصرة أيضا. وما أحسن ما قال الشاعر، إذا أنت لم ترى القمر بازغا فسلم لأناس رأوه بالعيون. مش تذهب تقول ما فيش قمر، أنت لم ترى القمر لكن غيرك رأى ليه؟ رأى القمر. فإذا أنت لم ترى القمر بازغا سلم لمن إيه؟ سلم لأناس رأوه بالإيه؟ بالعيون. هكذا يقول، وصدق. نعم، وصدق. وهذه المسألة الوقفة رقم كم؟ خامسة، جرح الأقران وجرح الأقران يطوى ولا يروى. وهو جرح لا يكاد ينجو منه إلا من عصم الله كما قال الإمام ابن عين. يعني هذا الجرح كثير لا ينجو منه إلا من عصم الله عز وجل. نعم، ولذلك هو يطوى ولا يروى. والمقصود بالقرناء هنا من؟ الأماثل في العلم أو السن أو في المكان أو في الزمان. لو تكلم بعضهم في بعض وتبين أن هذا الجرح راجع إلى حسد أو مذهبية أو شيء من هذا أو خلاف عقدي، فإن جرح هؤلاء في هؤلاء لا يقبل. نعم لا يقبل. وهذه الوقفة رقم كم؟ أزيدكم أم تقتنعون بهذا؟ الوقفة السادسة، إكرام أهل العلم وحملة العلم، حملة القرآن والحديث. هذا دين يا أمة محمد. إنك ما تكرم شخصا على الحقيقة إنما تكرم ماذا؟ إنما تكرم دينك وتكرم ربك. شوف كم بعضهم يقول لأنس أين يدك التي صفحت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يقبلونها يقبلونها إجلالا. لماذا؟ للنبي عليه الصلاة والسلام. نعم، فهذا من إكرام الله كما جاء في الحديث، إن من إجلال الله عز وجل إكرام من؟ ذوي الشيبة وإكرام حامل القرآن. يبقى أنت بهذا تكرم ماذا؟ ربك. نعم، ومثل هذا الإكرام وهذه الكرامة ضائعة في زمننا هذا. ما نرى كرامة لأهل العلم ولا لحملة القرآن، بل نجد وللأسف أحيانا موضعا للتنكيت والضحك والسخرية والاستهزاء. انظر إلى أهل العلم قديما، كانوا يستقبلون استقبال من؟ استقبال الفاتحين، ينصر على رؤوسهم الدنانير والدراهم. نعم، ينشر على رؤوسهم الدنانير والدراهم. فانظر إلى تكريمة أهل العلم، وإلا فلما نزلت هذه الآية؟ قل أبالله وآياتهم، ما استهزأوا بالله؟ ها؟ استهزأوا بآيات الله؟ استهزأوا بالرسول؟ لا، إنما من يرجع إلى سبب النزول يجد أن سبب نزول هذه الآية قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد. تعلمون سبب النزول؟ الله أكبر، من يعرف سبب نزول هذه الآية؟ قل. أحسن، لما استهزأ جماعة من المنافقين بقراء القرآن الكريم وقالوا قراؤنا أرغب بطونا، زي ما بنقول اليوم شيوخ ايه فت، وتلك شكات ليس يخفى عنك عاره، دي مدح ما هزم. تمام، مدح ما هزم والله صحيح. يقول لك دول شيوخ ايه فت، شوف هم قالوا كده، قراؤنا أرغب بطونا، اتنين وأجبن عند اللقاء، يعني دول بس كده ايه جربهم في معركة. وعليكم السلام، جربهم في معركة كده ولا اي حاجة هتلاقيهم اجبنوا عند الايه عند اللقاء. فنزلت الآية تقول ايه قل أبالله وآياته ورسوله، هم استهزأوا بالله؟ هم استهزأوا بالرسول؟ هم استهزأوا بالآيات؟ لا، ده استهزأوا بمن؟ بالقراء. فنزلت الآية فيه، نزلت الآية فيه. ونحن اليوم عندنا فوضى باسم حرية الرأي، فيشتم جو الديانة والتقى بهذا. تمام، نحتقر النقاب ثم نحفلة اللفظ. لا، أصلا أقصد المنتقبة. وما المنتقبة والنقاب؟ وما المنتقبة والنقاب؟ وتكون العلة لك أصلا أعرف واحدة منتقبة كانت بتفعل كذا وكذا، ترمي أمة بجريمة واحدة، بجريمة واحدة، وترمي خلقا كثيرين بذنب واحد. طيب وأنا أعرف دكتور أسنان خلع لي الدرس السليم وترك الدرس المسوس، أقول لعنة الله على الطب؟ ها، أقول هذا؟ أعرف مهندسا أخذ رشوة تمام في بناء عمارة وكذا إلى آخره، أقول لعنة الله على الهندسة؟ أو أقول لعنة الله على المهندسين؟ هذه قاعدة بغيضة، قاعدة السيئة تعم هذه. نعم، وأسوأ قاعدة يعامل بها البشر. رب العالمين قال من عمل صالحا ومن أساء، ما قالش فعليهم، ده قال فعليها كل امرئ بما كسب. إيه؟ ولماذا لا نعلن رأينا إلا في هذا؟ هل نفهم من هذا أنها توقر الميوه وتوقر ذات البنطال الضيق؟ والله إنها لمصيبة. نعم إنها لمصيبة، وعليهم أن يقرأوا هذه الآية جيدا ويقرأوا سبب نزولها، لأن من يكرم ربه ودينه ونبيه وقرآن ربه على الحقيقة عليه أن يكرم حملة ماذا؟ حملة هذا الدين وحملت القرآن والمنتسبين إلى السنة. نعم، انظر إلى إكرام أهل بخارى للإمام، خرجوا يستقبلونه استقبال أمير. نعم، استقبال أمير. ذلك المأمون سأل مؤدب أولاده من أكرم الناس؟ قال له أمير المؤمنين أعزه الله. المأمون أنت أكرم الناس؟ قال له لا، من إذا قام قام ولي عهد أمير المؤمنين على نعليه فلم يرضي إلا أن يحمل كل واحد منهم ماذا؟ فردا. كل المأموم إيه؟ ولدان. فلما قام الشيخ المعلم قام سريعا الولدان إلى نعلي إيه؟ الشيخ، وحصلت بينهما خصومة من يحمل إيه؟ النعلين. فكان فك النزاع وفصل الخصومة بأن كل واحد يحمل إيه؟ نعلم فردا. فلذلك المأموم بيقول له ايه، اكرم الناس من اذا قام الى نعليه قام ولي عهد امير المؤمنين الى نعليه فلم يرضى الا ان يحمل كل واحد منهم ماذا؟ فردا. هذا اكرام العلم واهله. طيب، نقول